بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن هناك وجوها للبرهنة على امتناع أخذ القاطع بحكمين في موضوع حكم مماثل له. انتهينا من الوجوه الثلاثة الأولى، هناك عليكم السلام أربعة وجوه. الوجه الأول والثاني والثالث ذكرناها، وأستاذنا الشهيد ناقشها جميعا. لا بأس بتوضيح مختصر حول الوجه الثالث. خلاصة الوجه الثالث للبرهنة على امتناع أخذ العلم بحكمين في موضوع حكم مماثل له، خلاصة هذا الوجه أنه على مبنى الأصحاب من أنهم يقيسون اجتماع المثلين في الأحكام باجتماع المثلين في الأعراض التكوينية كالبياض، اجتماع بياضين على جسم واحد، على هذه المباني عليكم السلام ورحمة الله يمكن أنه بناء على هذه المباني يمكن أن نقول بأنه فيما نحن فيه لو بقي الحكم على ما هو عليه من التعدد، أحد الحكمين هو ما قطع به المكلف، والحكم الآخر ما حصل موضوعه بسبب القطع الأول. فإذا صار حكمان بقيا على تعددهما استحال لاجتماع المثلين، استحال ذلك بسبب استحالة اجتماع المثلين حسب مباني الأصحاب. وإذا أردنا أن نحل هذه الاستحالة بدعوى التحول إلى تحولهما إلى حكم واحد مؤكد ورد عليه أنه بما أنهما طوليان وفي مرتبتين لا يمكن أن يتحولا إلى حكم واحد مؤكد، التأكد إنما يمكن في الحكمين العرضيين، أما في الحكمين الطوليين بحيث أخذ في أحدهما أخذ أحدهما في موضوع الآخر إما حقيقة أو بحسب اعتقاد المكلف، إذا كان القاطع المصيب مع خصوصية الإصابة أخذ في موضوع الثاني الحكم الثاني، فالحكم الثاني في طول الحكم الأول حقيقة. وإذا كان القاطع لا مقيدا بالإصابة بل سواء كان مصيبا أو غير مصيب أخذ في موضوع الحكم الثاني، ففي اعتقاد المكلف يصبح الحكم الثاني في طول الأول لا في الواقع، وهذا مستحيل. إذن فلا يمكن أن نحل مشكلة الاجتماع المثلين بدعوى التأكد، وبالتالي يستحيل أن يأتي هذا الحكم الثاني عند القطع بالحكم الأول، لأن الاجتماع المثلين مستحيل حسب رأيهم، والتأكد ما يحصل لأنه يوجد اختلاف الرتبة ويوجد طولية بينهما. أستاذنا الشهيد يشبه هذا الوجه للامتناع عن أخذ الحكم أخذ القطع بحكم في موضوع حكم مماثل له، يشبه ذلك بما قاله الأصحاب في الحكم الشرعي الغيري على المقدمة الداخلية مو المقدمة الخارجية، يعني جزء من الواجب المركب. إذ وقع الكلام فيما بينهم بناء على القول بترشح وجوب شرعي من ذي المقدمة إلى المقدمة، فالمقدمة راح تصير واجبة بوجوب شرعي، غاية الأمر هذا الوجوب الشرعي وجوب غيري وليس وجوبا نفسيا. وقع الكلام أنه بناء على هذا المبنى أنه هل تجري نفس الفكرة، فكرة الوجوب الغيري الوجوب الشرعي الغيري في الأجزاء بوصف أن كل جزء مقدمة لتحقق الكل، وجوب الركوع مقدمة بمعنى من المعاني لتحصيل وجوب المركب من الركوع والسجود والقيام والقعود وكل الأجزاء. لا يمكن للإنسان أن يحقق الكل إلا بتحقيق كل جزء جزء من تلك الأجزاء، وسمي ذلك بالمقدمة الداخلية. كل جزء من أجزاء المركب مقدمة داخلية لتحقيق الكل، الجزء اعتبروه مقدمة لتحقيق الكل، غاية الأمر سموه بالمقدمة سموها بالمقدمة الداخلية. فهذه المقدمة الداخلية هل أيضا يترشح إليها وجوب غيري، وجوب شرعي غيري كما يقال في المقدمة الخارجية، كما يقال في المقدمة الخارجية أنه يترشح من وجوب الصلاة متطهران يترشح وجوب شرعي إلى المقدمة وتحصيل الطهارة، تحصيل الطهارة مقدمة خارجية، لكي يستطيع الإنسان أن يصلي متطهرا لابد أن يحصل الطهارة مسبقا. فهل أن ما يقال من ترشح الوجوب الشرعي الغيري من ذي المقدمة إلى المقدمة في موارد المقدمة الخارجية مثل ذلك هم يجري أيضا في المقدمة الداخلية أو لا؟ فاستشكلوا في ترشح الوجوب الغيري بإشكال أنه الوجوب هذا الجزء له وجوب نفسي ضمني، لأن الوجوب ضمني يأتي على كل جزء جزء من أجزاء الواجب المركب، وهو وجوب نفسي لكن نفسي ضمني. فلو ترشح إلى هذا الجزء وجوب نفسي غيري، وجوب مقدمي غيري، وجوب شرعي غيري، استلزم تعدد المثلان هما وجوب هذا الجزء بالوجوب النفسي الضمني ووجوبه بالوجوب الشرعي الغيري، اجتمع على هذا الجزء وجوبان، وجوب ضمني خب أكو من أصله وقطع النظر عن الترشيح من ذي المقدمة، وإنما وجوب ضمني أكو وهو نفسي وليس غيري. فإذا آمنا بترشح وجوب غيري لاجتمع وجوبان على هذا الجزء، ولا يمكن هكذا قالوا مثل هذا البرهان، مثل هذا البرهان الثالث، مثل هذا الوجه الثالث ذكرها الأصحاب لا في بحثنا بل في بحث مقدمة الواجب المقدمة الداخلية يعني الجزء. قالوا بأنه لا يمكن حل مشكلة اجتماع المثلين، حل مشكلة استحالة اجتماع المثلين بالتأكيد بدعوى التأكد فإنهما يتحولان إلى وجوب واحد مؤكد. ليش؟ لماذا لا يمكن؟ لأنهما طوليان. هناك قالوا هذا الكلام، قالوا بأنه لأنهما طوليان يعني أن وجوب الوجوب الضمني في طول الوجوب الكل، ووجوب الكل هو الذي يترشح منه الوجوب على المقدمة. إذن فليس في رتبة واحدة، وبالتالي وجوب الوجوب المقدم الغيري لا يمكن أن يتآكد مع الوجوب النفسي الضمني، لأنه أحدهما نفسي والآخر غيري، والوجوب النفسي والوجوب الغيري ليس في رتبة واحدة بل في رتبتين. الوجوب النفسي والوجوب الغيري ليس في رتبة واحدة حتى يتأكد، حتى يتحولان إلى واجب واحد مؤكد. فأستاذنا الشهيد اقتبس هذا الوجه من هناك من بحث مقدمة الواجب، المقدمة الداخلية للواجب. فمثل هذا الوجه ذكره في بحث بل ما نحن فيه من أخذ وجوب القاط بحكم في موضوع حكم مماثل له، فقال بأنه استحالة اجتماع المثلين يؤمن بها الأصحاب بناء على مبان الأصحاب في باب الأحكام، ولا يمكن حل استحالة اجتماع المثلين بالتأكد، لأنه هذا الحكم الثاني الذي يأتي بسبب القطع بالحكم الأول، هذا الحكم الثاني هذا في طول الحكم الأول إما واقعا أو في نظر المكلف القاضي، ولكن أستاذنا الشهيد يرد هذا الوجه، هذا الوجه بالرد على أصل المبنى. يقول نحن لا نؤمن ب استحالة اجتماع المثلين في باب الأحكام، ولا يمكن مقايسة باب الأحكام على باب الصفات الواقعية الخارجية والأعراض الخارجية، لأنه في باب الأحكام الحكم اعتباري. سواء حصل التأكد أو لم يحصل التأكد في باب الملاك والإرادة، الحكم لا استحالته أن يتعدد، الحكم المشابه مماثل يتعدد على شيء واحد. هنا ذكرنا ذاك اليوم أنه يشير أستاذنا الشهيد بأن السيد الخوئي تخيل، السيد الخوئي طبعا في بحث مقدمة الواجب لا في بحثنا هذا، أما في بحثنا هذا قلنا بأن الأصحاب لم يشيروا إلى هذا الوجه، إلى هذا الوجه الثالث، وإنما السيد الخوئي في بحث مقدمة الواجب عندما تطرق لبيان هذا البرهان على الاستحالة تخيل بأن المراد بهذا البيان دعوى أنه لا يحصل التأكد وإنما يبقيان متعددين، فقال بأنه البقاء متعددان هم مستحيل، كيف يتعدد كهذا اجتماع المثلين يستلزم وإن كان في رتبتين، ولكن تعدد الرتبة لا يحل مشكلة اجتماع المثلين. فلا يندك أحدهما في الآخر، ولكن شنو يبقيان متماثلين ويستحيل اجتماعهما. أستاذنا الشهيد يقول أصلا الهدف من هذا البيان ليس هو قبول مجيء الحكم الثاني في رتبة أخرى، وإنما المراد بيان استحالة، مو بيان إمكان على وجه التعدد. ليس المراد لهذا البيان أن ننفي التأكد ونقبل التعدد، بل المراد أن ننفيهما معا، أن لا تأكد لأنه ما في رتبتين ولا يمكن التأكد، ولا بل ببقائهما متعددين لأنه اجتماع المثل على مبنى الأصحاب باطل. ولكن كما ذكرنا يمكن حل ذلك بدعوى أنه أصلا لا استحالة في اجتماع المثلين في باب الأحكام. الوجه الرابع أنه بقطع النظر عن اختلاف الرتبة بين الوجوب الذي قطع به المكلف أو الحرمة التي قطع بها المكلف، يعني الحكم سواء كان وجوبيا أو حرمتيا، بقطع النظر عن الترتب بين الحكم الذي قطع به المكلف والحكم المماثل له الذي يترتب على هذا القطع، بقطع النظر عن اختلاف الرتبة بينهما، بل إن آمنا بذلك على وجه التعدد فهو مستحيل لاجتماع المثلين في رأي الأصحاب، وإن آمنا بذلك بالتأكد فالتأكد مستحيل من باب آخر لا من باب كونهما في رتبتين. هناك وجه آخر يذكر في هذا الوجه الرابع لاستحالة التأكد. الوجه الآخر لاستحالة التأكد هو أنه التأكد، إمكانية التأكد معقولة في مثل وجوب إكرام العالم ووجوب إكرام الهاشمي من باب المثال. هناك من المعقول أن نؤمن بالتأكد، وذلك لأنه يقال أن وجوب إكرام العالم ووجوب إكرام الهاشمي قد يتفقان في شخص واحد إن كان عالما وهاشميا معا، فبناء على استحالة اجتماع المثلين يقع تعارض بين إطلاق هذا وإطلاق ذاك، لأنه وجوب إكرام العالم لا يجتمع مع وجوب إكرام الهاشمي لأنه يستلزم استحالة اجتماع المثلين، فشمول دليل إطلاق دليل وجوب إكرام العالم لهذا الإنسان الذي هم هو عالم وهم هو هاشمي يتعارض مع إطلاق وجوب إكرام الهاشمي، لأنه لا يمكن اجتماعهما معا لأنه يستلزم اجتماع المثلين فلا يجتمعان، فيقع تعارض بين إطلاق هذا وإطلاق ذاك بلحاظ شمولهما شمول الإطلاقين لهذا الفرد، يصير تعارض في مادة الاجتماع. وأكو ترجيح بلا مرجح أن نعمل بهذا الإطلاق دون ذاك أو نعمل بذاك الإطلاق دون هذا فيتساقطان. ثم لعلمنا بأن هذا الحكم بأن هذا مورد الاجتماع لا يخلو من الوجوب، وما يمكن القول بأنه هو الدلالة المطابقية لهما، بل سقطت إذن الدلالة الالتزامية على الملاك هم يسقط بالتبعية. لا، هذا معناه بأنه هذا الإنسان الذي هم هو عالم هم هو هاشمي راح يحرم من الإكرام. إذن فلا بد وأن نستكشف وجوبا آخر آكد، وهو وجوب آكد على مادة الاجتماع. هذا بيان الإيمان بالوجوب الآكد عندهم في مثل وجوب إكرام العالم ووجوب إكرام الهاشمي. مثل هذا البيان لا يجري فيما نحن فيه حتى بقطع النظر عن اختلاف الرتبة، وذلك لأنه فيما نحن فيه بل القاطع بحكمين، من ناحية هذا حكم بل حرمة الخمر مثلا، من ناحية أخرى يقال بأنه من قاطع بحرمة الخمر حرم عليه الخمر بحرمة ثانية. خب هذا بل ماكو تأكد لمثل هذين الحكمين حتى وإن كانا في رتبة واحدة، حتى وإن كانا في رتبة واحدة كيف تتأكد هذه الحرمة، كيف تتأكد هذه الحرمة بحرمة ثانية رغم أنه قد أخذ فيه العلم بالحرمة الأولى؟ لأنه كيف هذا العلم بالحرمة الأولى إن كان غير مصيب فبعد ماكو حرمة أولى ماكو حتى يتأكد، وإن كان مصيبا فبإصابته يحصل التساقط فهما يبقى. إذن هذا الحكم الأول ساقط على كل تقدير، الحكم الأول إما ساقط بعدم إصابة القاطع أو ساقط بالتعارض والتساقط، فالحكم الأول ساقط، فكيف يحصل التأكد؟ التأكد ما يحصل، وعليه فهنا لا يمكن تطبيق فكرة التأكد. أما اجتماع المثلين مع التعدد بينهما فهو مستحيل في حسب مبانيهم، وأما التعدد فلا يمكن لأنه بمجرد القاطع بأحدهما يوجب التساقط مع الآخر، أو هم يشير إلى فكرة أنه إذا كان يختص بحال عدم الإصابة، قد يقول قائل بأنه هذا الحكم الثاني يختص بحال عدم إصابة الحكم الأول، هذا معناه بأنه أخذ في موضوعه عدم إصابة القاطع الحكم الأول من الحكم الثاني. الحكم الأول إذا قيل بأنه يختص بحالة عدم الإصابة هذا يستلزم أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم نفسه، وهو مستحيل عندهم عند الأصحاب أخذ العلم بحكم في موضوع حكم حكم في موضوع نفس ذلك الحكم. فإذا جعلنا القطع الذي أخذ في موضوع الحكم الثاني هو إذا جعلناه مقيدا بعدم إصابته، إذا كان الحكم الأول مقيدا بعدم إصابة قطعه هذا معناه أنه هذا القطع بمجرد ما أن يصيب هذا مجرد ما دام أكو قطع هذا يسقط الحكم، وإذا قلنا لا هذا الحكم لا يختص بذلك فهذا يعني أن الحكم أنه يتساقط مع الحكم الثاني. فإما يبتلي بمشكلة أخذ العلم بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم، وإما يبتلي بمشكلة التساقط مع الحكم الثاني، وبالتالي مثل هذا الحكم لا يمكن حصول التأكد فيه، وإذا لا يمكن حصول التأكد فيه بالتالي يستحيل أخذ العلم بحكم في موضوع حكم مماثل له، لأنه يؤدي إلى أحد هذين المحذورين. هذا الوجه أيضا يقول عنه أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه إنما هو مبتني على مباني الأصحاب، أما على مبانينا فلا، لأنه يمكن على مبانينا يمكن تعدل الحكم المتماثل ولا يستحيل اجتماع المثلين في باب الأحكام، حتى نلجأ إلى التأكد حتى نقول بأن التأكد هنا ممتنع، أصلا لا حاجة إلى الالتجاء إلى التأكد، وإنما من الأساس نقول بأنه تعدل الحكم المتماثل ممكن جائز لا استحالة فيه، لأنه في عالم الاعتباريات. الظاهر يكفي، والحمد لله رب العالمين. لا بد وأن نتحول إلى موضوع جديد إن شاء الله، قاعدة من القواعد العقلية الجديدة، سما أعرف نشوف الفهرسة أنه أي قاعدة راح نتحول، والحمد لله رب العالمين.